بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تذكرون كانت الروايات التي تضمنت الروايات المحاسن والكافي اللي كانت ترتبط بحكم التصوير كانت تضمن في طريقة خلي نقرأ نص الرواية أفضل حتى يبين أنه المطلب مرتبط بأي رواية بل هي بالحقيقة في حسب التسلسل الظاهر الحادي عشر رواية الحادي عشر اللي قلنا إلها طرق متعددة مضمونها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن جبرائيل قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتا فيه تمثال. هذه الرواية اللي كان لها أربع طرق طريقان في المحاسن وطريقان في الكافي. لاحظنا أنه في بعض طرقها وفي عامة طرقها أبان، وقلنا إن أبان مشترك بين ثلاثة: أبان ابن تغلب، أبان ابن عثمان، وأبان الأحمر. أما الأولان فهما من الوثاقة ورفعة الشأن بمكان، فلا يعني حاجة إلى البحث الكثير عنهم، أمرهم واضح. أبان الأحمر إحنا في وقتها كنا كان به مشكلة، ثم بعد ذلك استدركنا أمس قلنا أنه التوثيق الوارد له أنه أهل البصر كانوا يعتمدونه ما أشبه ذلك، هذا التوثيق قلنا أنه ليس كافيا. على أي حال بعد هذا لاحظنا أنه نص التوثيق أصلا يذكر من أهل البصرة كان يعتمده، ويقول أنه كان يعتمدون عليه في السيار وفي كذا، حتى ما يقول بالفقه، فهذا يوهم التوثيق بدرجة أكبر. هذا أصل المطلب اللي احنا ما عولنا عليه، نفس العبارة هي لم نعول عليها. الأهم من ذلك أنه إحنا وجدنا من خلال يعني جهد بعض الأخوة الكرام اللي بقوا يتابعون القضية أنه هو ممن تشمله بعض التوثيقات العامة، هكذا عبرنا، مستدركنا على وثاقته بهذه الطريقة. مقصود من بعض التوثيقات العامة كان هو أنه من رجال كامل الزيارة، لكن نحن فتشنا، وأنت من تشوف بالقائمة هو راوي في كامل الزيارة، نحن تابعنا الأمور بشكل تفصيل. ولهذا أنا يعني أوصي نفسي أنه دوما من واحد يكون عنده حجة يطلع عليها مباشرة في كل حيثيات، لأنه هو حتى غيرك إذا اطلع عليها وقيمها بنحو معين استفاد منها، ربما أنت لا تستفيد ما استفاد، يكون الأمر مختلف. نرجع إلى كامل الزيارة. كامل الزيارة الرواية فيه هكذا، خليني راجع. ابن قولوي قال: حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أبا. فمحمد بن خالد البرقي مباشرة يروي عن أبا. أبان اللي هو روايته عن الصادق، شوفوا الرواية في كامل الزيارة. عن أبان الأحمر عن محمد بن الحسين الخزاز عن هارون بن خارجة عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام. فش صار؟ صار أبان ليروي عن محمد بن خالد البرقي، يروي عن الصادق بواسطتين مو بواسطة واحد. مع أنه الذي لاحظنا أمس سوينا سبر على أغلب روايات أبان الأحمر، ما أدعي كلها ولا أقول أغلب من باب الله، لأن ربما كلها شفتها، وجدت عادة هو يروي إما عن الصادق وإما عمن يروي عن الصادق. مثلا ابن أبي عمير يروي عنه، ما أدري كذا، يوجد يعني من يروي عنه من هذه الطبقة، فهو طبقته وين؟ يعني هي الطبقة القريبة من الصادق جدا. وأيضا ذكر أنه هو يروي عن الصادق وقد عند بعض الروايات عن الكاظم، يعني أدرك الكاظم عليه السلام، لكن هو ما واضح عند الروايات مباشرة عن الإمام الكاظم، قد يكون توجد نوادر. أما رواياته الأساسية إما عن الصادق وإما عن أصحاب الصادق، مثلا يروي عن محمد المسلم، يروي عن أبي حمزة الثمالي، يروي عن لعله زرارة، أمثال ذلك من هالقبيل، يروي عن أشخاص من هذا القبيل، يعني هذا الجيل اللي هو أدرك الصادق من أصحاب الباقر عليه السلام، عنده روايات كثيرة عنه. أما أن يروي عن الصادق بواسطتين هذا يسوي غموض، هو التوثيق عام، وهو وراء ذلك أنه هو ما يروي عن الصادق مباشرة كما في الروايات، أو يروي عن من يروي عن الصادق مباشرة كما في أغلب في كثير من رواياته، وإنما يروي بواسطتين. والذي يروي عنه البرقي، فيا ترى هذا هو أبان الأحمر نفسه؟ ما أقدر أقول أنه ما ممكن أن يكون نفسه، لكن مو واضح، يبقى في النفس منه شيء. فلهذا احنا وراء كل هذا المطلب ايضا لابد ان نكتب لانفسنا فتامل. ولكن هل ان هذا سيربك النتيجه الفقهيه التي وصلنا اليها واعتبار الروايه؟ لولا احنا شفنا هذه الروايه نفسها اللي هي مذكور بها ابان على الاجمال، أبان على الإجمال فقط، وردت في إحدى طرقها يكون التعبير فيه أبان ابن عثمان، وراح تنحل المشكلة. لا، من نفس الأبان ابن عثمان هو ينصرف إلى يعني ذاك اللي هو، لا مو هو أبان ابن عثمان، هو حسب الفرض أنه اللي إذا ما عرف بالأحمر يعني ذاك أبان بن عثمان الموثق، إلا ذاك هم بيشبه أن ذاك بنيت على أنه أمر واضح، أبان بن عثمان أبان بن تغليب أمرهم واضح. على كل حال إذا كان هناك أيضا مشكلة في هذا الجانب أيضا نحتاج أنه نراجع من جديد، والمراجعة هي على كل حال مفيدة.
حتى بالتفسير نفس هذا الطريق الكامل ووارد في التفسير عن بواسطتين،
اي فقد يطلع فد واحد اخر عنوان، يعني هو هذا تدرون الاحمر عنوان يعني صفة قد يكون تتكرر، هو هم اذا كان مولى الموالي هم معروفة الحمراء، يعني
يا مصرح بالنسبة للتفسير قمهش عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان الاحمر موسى بن اكيل النميري عن العلاء بن سيار عن ابي عبد الله ابي واسط
هم بواسطة.
بس مصرح باسم الكامل أبان بن عثمان الأحمر.
ممكن يكون واحد أبان الأحمر الأحمر.
على أي حال، المهم أنه إحنا كما ذكرنا في بداية الأمر، لأن نفس الاستطراد في بحث أبان وتنقيح المسألة هو هذا من المسائل الرجالية النفيسة، إحنا إن شاء الله نستمر به إلى أن نجمع كل يعني حيثياته حتى يصير عندنا بصيرة تامة من جميع جهات الرجل. يعني هو واحد يسوي رسالة في أبان ومفيد جداً. لكن احنا روايتنا حتى يعني ما نخرج عن الجادة الفقهية الرئيسية، روايتنا بسبب تضافر مضامينها وما أشرنا إلى خصائصها وأنه لا يوجد فيها وضاع ولا كذاب ولا مثلا محتمل أن يكون وضاعا وكذابا احتمالا معتدا به، فالرواية حسب الظاهر تكون معتبرة والدلالة فيها قاصرة، وهذا أيضا هم يعني يخفف وطأة الإشكال السندي، لأن هي دلالتها قاصرة ما راح تصلح لإثبات المطلق. نيجي إلى رواية أخرى. إحنا قبل أن نقرأ هذه الرواية نستذكر روايات سابقة، رواية أن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا أن يخرج من المدينة يقتل فيها كل كلب ويخرب مثلا كل صورة ويزيل كل صورة فيها، يزيل الصور، وأيضا توقف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن قتل كلب امرأة تضرعت إليه أن لا يقتل كلبها، ثم عاد إلى رسول الله، ثم إلى آخره مما سبق بيانه. وفي مضمون ذيك الرواية عن رسول الله كان هناك إشارة إلى أن الملائكة لا تدخل إلى مكان فيه كلاب، أو لا تدخل مثلا في بيت يبال فيه، أو لا تدخل إلى مكان فيه صور. هذا الأمر اللي احنا في حينها حملنا الرواية لعله هي متعددة كانت، حملناها على أنها حكم إداري ولائي من رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام، وأن هذا الحكم الإداري يأخذ بنظر الاعتبار المصالح المعنوية للمدينة، وخلو المدينة من الملائكة مع ابتلائها بالشياطين أصلا هو ربما يؤدي إلى حالة من الإضرار الكبير بالمجتمع. على أي حال هذا في حينها احنا ذكرنا المطلب. الروايات التي الآن فرغنا منها لبيها أبان مشاكل أبان، هذه الروايات هي أيضا تتحدث عن أن الملائكة لا تدخل في هذه الأمور. لاحظت مضمونها اللي الآن قرأنا. عندنا رواية فيها شيء من التفصيل، هي مرسلة في عوال الأهل، مناسبة أن تكون مع هذه الروايات، قد تكمل الصورة. هكذا ورد في الحديث أن جبرائيل نزل إلى النبي صلى الله عليه وآله فوقف بالباب واستأذن فأذن له فلم يدخل، فخرج النبي صلى الله عليه وآله فقال ما لك؟ فقال إن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فنظروا فإذا في بعض بيوتهم كلب، فقال النبي صلى الله عليه وآله لا أدع كلبا بالمدينة إلا قتلته، فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي، فقيل يا رسول الله كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ يعني صارت مشكلة في أصل التعامل مع هذا الجنس، جنس الكلاب. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء الوحي باقتناء الكلاب الذي ينتفع بها، فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وآله كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث وأذن في اتخاذها. تذكرون كلب الحائط وكلب كذا البستان أو الحائط، وفي مباحث المكاسب يعني إذا بالكم نعم بيع الكلب. فهذه الرواية هي مرسلة ما تقدر تحتج بها، لكن من تدخل في ضمن طائفة الروايات اللي هي مرتبطة بمشكلة الملائكة مع الكلاب، هي ربما هي تساهم في تجميع الصورة، يعني تحل بعض الإشكاليات. فمن حيث أن النبي صلى الله عليه وآله أمر، هم هذه الرواية هي ما أخذ بنظر الاعتبار القضية، تذكر خلفيات الموضوع من حيث جبرائيل، تميز بين الكلاب بحسب منافعها وعدم منافعها، وأيضا الدول على أن الأمر ليس محرما، هي أم تتناسب مع الكراهة الشديد مو الحرمة. في بعض بيوتهم يعني حالة النبي صلى الله عليه وآله كان الأمر بمرأة ومسمع من عنده، سألة تقول أنه هذه الحرمة نزلت متأخرة ما كانت حرمة بالتدريج ممكن، لكن هو بالنتيجة المضمون ما بيدلالة على الحرمة، هذا المهم اللي يريد نوصل له، بيدلالة على أن الكلاب لا أن الملائكة لا تكون في موضع فيه كلاب أو فيه صورة، سأحنا بحث الصورة هو المهم عندنا، فالصورة من الأمور التي تمنع من حضور الملائكة.
بس أنت عفوا صار رواية يعني تأثر على كأنه كل المدينة مو في بيت النبي الكلاب
كانت صحيح بيوتها. إيه بس هو النبي يعني كما قلنا موفق تشرحنا قلنا أنه النبي صلى الله عليه وآله في مقام أنه ينظم المدينة بحسب مصالح، فهو من وجد أن هناك خلل في حضور الملائكة فماذا فراد ينظف المدينة من هذا المانع الملائكي ما يمنع منها
ما دخل بيت النبي يعني بخصوص بيت النبي لأنه لوجود هذه الكلاب
صحيح، بس الأثر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هو راد ينظف المدينة من الكلاب أثر هذا، فهو راد يطهر المدينة هي كلها يريد يخليها مدينة أقرب ما تكون إلى يعني الحالة الملائكية يعني متناسبة مع الحالة الروحية والمعنوية والملائكية. زين هذه رواية أيضا هي تدخل في طائفة الأخبار ويكون الموقف منها أنها تنفع في المضمون المشترك وهو مضمون عدم دخول الملائكة، أصلا هذا هو يستحق أن نفرد له طائف مستقلة إن شاء الله بعد هذا ننظم هذه الطائفة الأولى ننظمها بطوائف متعددة يكون الأمر أيسر وأنظم. وهذه الرواية ليست حجة هي مرسلة ما يمكن تعويل عليها، ودلالتها ليست تامة لأنها لا تصلح لإثبات الحرمة وإنما تصلح لإثبات الكراهة فحسب، أكثر من هذا ما بيها. الرواية الرابعة عشر والله إنصافا أنا أقصد الكراهة بالمعنى الذي يكون في مقابل أي هيك يبدو، لأنه هو لو كانت حرام قبل قال أنه أعلن النبي صلى الله عليه وآله أنه يحرم كذا سير رد الفعل هذا مو أنه موقف أنه ذن الكلاب تكون بهذا الشكل، ماكو شي دلالة واضحة على الحرمة بل بالعكس كأنه هو في مقام البيان الإطلاق المقامي يدل على الجواز. المهم إسا إحنا هذه الخصوصيات ردنا قلنا بعدين إحنا في مقام الجمع النصوص، لكن هذا المضمون أقرب ما يكون إلى الكراهة الاصطلاحية. بلي
ربما بعض ما تذهبون
إليه
نعم نزول النبي صلى الله عليه وسلم نزول حكمه أو نزوله في حكمه عند رغبة الآخر
وين لا، ما هو قد يكون هو هذا الحكم هو نزل عليه جبرائيل مو حسب هذه رواية عوالي الأهالي اي، فهو بعدين سأنا أقرأ لكم النص. فقال النبي صلى الله عليه وآله لا أدع كلبا بالمدينة إلا قتلته، فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي، فقيل يا رسول الله كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها اي، فهم رادوا يسألون فهو بين الاستثناء تخصيص إذا قلنا يدل على احتمال لو فرضنا من هالناحية أقصد هذا ما ينفع في نفي الحرمة لأنه هذا يمكن أن يجتمع مع الحرمة لأنه هو بين العام ثم بعد هذا سألوه عن الخاص هو أيضا أجابهم وتمت القضية التشريعية في أنه الكلاب محرمة بناء على كلاب محرمة عدا هذه الحالات مثلا هيك. فمن هالناحية من نقدر نقول مؤيد يعني هذا كان مقصودي أنه من نقدر نقول مؤيد، لكن هو أصل القضية لو كانت محرمة الظاهر أنه هو كان يعني ينهى عنها، يحرمها، يبلغ هذا الأمر، مو أنه يتحدث أنه يريد يطهر، كأنه يطهر المدينة من قاذورات هيك، كأنه يعني حكم بجنبة الإدارة. لكن الإدارة مثل ما يصير بعض الأحيان لمن لا يعرف الحقائق يصير إدارته ظاهرية، النبي صلى الله عليه وآله يعرف هذه الحقائق، يصير إدارته لا بلحاظ المصالح الواقعية ويدفع هذا الضرر عن المدينة من هذا الباب راح يصير. اتهموا أكو موقف حكومي من رسول الله أنه الكلاب تقتل، هذا فكيف راح تقتل الكلاب، مو أنه أكو تكليف أنه أنتم يحرم عليكم. إيه فإحنا هذا مفسرنا قلنا هذا قابل أن يحمل على الحكم الولائي.
إيه فأقول النتيجة قصدي يعني هذا اللي يقولون كان تبتوا يتأجر، ولكن أقول يتناسب مع الموضوعية بالمعنى العام مو إلا الكراهة، كأنه الكراهة
إحنا استدلنا على الكراهة بأنه بالإطلاق المقامي، بالإطلاق المقامي لو كانت هناك حرمة لكان تعبير يناسب الحرمة، يبين عقاب، يبين ما أدري آثار، ما أبين هذا.
بالنسبة للشيخ يقول أنا هناك في العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من يجوا بينه يا رسول الله يعني تامات القتلة فكيف أصل بينه، فسكت رسول الله. هذا السكوت يعني شوية صعب أنه على رسول الله يسكت وما يعرف الحكم، ولا ما يجي الوحي يطلع.
لا هو بعض الأحيان أخو تدرون النبي صلى الله عليه وآله في مسألة البيان هو يلاحظ حال الناس، فهو يعني تدرون من يصير سكوت وبيان القضية بعد الوحي يصير واضح جدا للناس أن هذه القضية قضية من الله عز وجل. الناس خب يقينها محدود ضعيف مثل كثير من القضايا هي ربطت بالوحي، يعني بقى ينتظر إلى أن جاء الوحي. قضية مثلا أبو لبابة لعله أكو بيه شيء من هذا القبيل، ما أريد أقول قضية الغدير ذيك كلش واضح، بس أكو قضايا من هذا القبيل هي مرتبطة بالوحي، لأن هو كان هناك واضح أنه هناك غرض من الله في حكمته، ولو لتهذيب الناس لبيان الحقائق، أنه جعل الوحي بينه وبين رسوله، وحالات الوحي أيضا كانوا ينظرون إليها الناس وينتظرونها ويعرفون يعني صدقها ويلمسون يعني معاجزها بشكل مستمر. فهذا هو يصير إلى أثر كبير في أنه بعد الجانب البشري في رسول الله ما يتوهم أنه هو قاعد يدير القضية بمثلا قناعات الشخصية وأمثال ذلك، لأنه الناس مهما يكون ما تعرف رسول الله أنه هو هذا كماله ومرتبته أعظم من الملائكة، هم لا يعرفون ذلك منه، هو أعظم من جبرائيل وأرفع درجة من جبرائيل الذي ينزل إليه بالوحي، فلا بد يكون هناك مصالح. المهم نرجع إلى الرواية الأخيرة في هذه الطائفة، ما رواه الحراني رحمه الله في تحف العقول في آداب أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: من عمل الصور سئل عنها يوم القيامة. هكذا روية عن أمير المؤمنين. تحف العقول، من أن نبدأ بالحديث السندي، تحف العقول تقدم البحث فيه مفصلا عن أن المصنف المؤلف لتحف العقول الحراني رحمه الله هل شهد بصحة رواياته أو لا؟ كان هنالك بعض الكلمات في مقدمته قد تدل على صحة كل ما فيه من روايات. احنا بحثنا في ما سبق ثم آخر المطاف لم ننتهي إلى الجزم بظهور كلامه في التصحيح، وإن كان هذا مظنونا من عبارته، لكن لم يتضح الأمر بشكل تام. فرواياته لا يمكن التعامل معها على أساس أنها أخبار مشهود بصحة سندها من ثقة، من قبيل مثلا ما هو حال وفرض رجال التفسير أو ما أشبه ذلك من الأمور، كامل الزيارات وأمثال ذلك. فإحنا الرواية وإن كان درجة كاشفية روايات تحف العقول عالية، إحنا نعتبره من الكتب التي هي تؤثر كثيرا في تحصيل الوثوق ولو من خلال المقدمة ولو من خلال أصلا النظر إلى الكتاب نفسه، وأنه هي روايات عموما نادر أن تجد فيها شيئا مريبا، ولو من خلال احترام الفقهاء القدماء لهذا الكتاب فضلا عن المتأخرين، ويعني احترامهم الكبير لما هو موجود في هذا الكتاب. من المجموع القرائن رواية تحف العقول ما ننظر لها كمرسلة من المراسل، يعني هو يفرق بين تحف العقول وعوالي الأهالي، هو يفرق أصلا. على سبيل المثال الآن احنا كنا نقرأ رواية من عوالي الأهالي، فرق شاسع من حيث الاقتضاء للوثوق في تحف العقول، اقتضاء للوثوق أعلى من غيرها، لكن هو لا يبلغ إلى درجة الاعتبار والحجية. واضح إن شاء الله. أما المضمون، من عمل الصور سئل عنها يوم القيامة، الدلالة فيها قاصرة عن إثبات الحرمة، انصاف لا تدل على الحرمة. غاية الأمر يكون العبد في موقف المسألة، والمساءلة كما تكون عن الحرام تكون عن الحلال، وما أكثر أن الروايات التي وردت لتبين أن الدنيا في حلالها حساب. حساب يعني سؤال، هو شنو حساب؟ سؤال يعني حساب، حسب الله. أو يسأل العبد في يوم القيامة لما فعلت فيقول كذا، فإن قال كذا يعني هناك سؤال، هو لابد عنده حج. صحيح في كثير من الأحيان السؤال يكون ما قبل العقاب عن المخالفين المقصرين المذنبين، لا أريد أن يعني أنفي هذه يعني شو نقول ما فيها من إشعار بالحرمة، ولكن هي ليس فيها دلالة واضحة عن الحرمة على الحرمة. واضح إن شاء الله. وقد يكون هذا السؤال هو يرجع إلى تحميل المسؤولية، أنه إذا هو يقال له انفخ فيها، إشارة إلى ذيك المضامين التي تقدمت أيضا عندنا، أنه يؤمر أن ينفخ فيها وما هو بنافخ، فهذا نحو من أنحاء مثلا السؤال، وإن كان هذا مو سؤال تعجيز، لكن هو فيه هذه جنبة المحاسبة على ما صدر منه. لا الإيذاء حسب الظاهر
هي نفس الرواية نفس الصور،
بلي موحد بعد حسب الرواية،
هي الرواية
هي. لا رواية تحف العقول بها يؤذون،
هاي الرواية يوم الأربعاء كانت
لا نفس رواية تحف العقول له غير،
لا نفس هاي الرواية مال الصور
مولانا أخو، روايات الصور عديدة. احنا الآن قاعد نقرأ رواية تحف العقول اللي هي واردة عن أمير المؤمنين عليه السلام، فذيك بحثنا عنها. الآن هذه الرواية اللي بيها ما بيها أكثر من هذا التعبير، من عمل الصور يعني ما وجدنا، من عمل الصور سئل عنها يوم القيامة. احنا نشوف دلالة هذه الرواية على الحرمة، هذه الرواية لا نجد فيها دلالة على الحرمة. المهم بعد أن مررنا بهذه الروايات اللي هي لحد الآن يعني بل هي ظاهر تمت، يعني هو هذا يعني تقريبا غاية الجهد في ملاحظة الروايات، ربما نصادف بعد ذلك اللي هي مرتبطة بالصور مباشرة، يعني الروايات اللي قد يستفاد منها حكم الصور. فإحنا وجدنا بعض الروايات فيما سبق كانت دلالتها تامة وتصلح للحجية على حرمة الصور، لكن هي نادر من هذه الروايات. أكثر الروايات كان مضمونها هو مناسب للكراهة بالمعنى الأعم المبغوضية، أكثرها كان هكذا، وبعضها قد يكون يستفاد منه عدم الحرمة من باب أيضا مو دلالة واضحة وصريحة، وإنما دلالة مثلا مقامية اللي هي هذه أضعف الدلالات تقريبا. على أي حال إلى هنا ينتهي الكلام في هذه الطائفة. بعدين نعطف القول على النصوص التي تبين حكم التماثيل إن شاء الله، اللي هو مضمون آخر غير الصور. والحمد لله رب العالمين.